ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الأمين العام للأمم المتحدة يقول البرهان وحميتي هما وحدهما من يتحمل مسؤولية الحرب في السودان والفضائل التي ارتكبت بما في ذلك القتل الجماعي للمساليد. سلاح الطيران التابع للجيش يقصف مواقع للدعم السريع بشارع 60 بالخرطوم، والقصف يدمر منازل ومقلق لمواد البناء. الفريق ياسر العطا يشن هجوما على الأمارات ويتهم وقندا وتشاد وأفريقيا الوسطى بمساندة الدعم السريع عبر 3 مطارات. دكتور سليمان بلدو يقول قوات الدعم السريع خسرت المعركة سياسيا ولا يمكن أن تكون جهة ذات مصداقية سياسية حاكم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إن قائدي الجيش والدعم السريع البرهان وحميتي هما وحدهما من يتحمل مسؤولية الحرب في السودان والفضائل التي ارتكبت فيها بما في ذلك القتل الجماعي الذي حدث للمساليد. وكان غوتيريش يرد على سؤال ما إذا كانت الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي يتحملان مسؤولية ما يجري في السودان. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أشار إلى أن السودان كان في طريقه إلى التحول الديمقراطي الكامل لولا أن الجنرالين البرهان وحميتي لم يلتزما بما وقعا عليه وانقلبا للحكومة المدنية ثم دخلا في حرب ضد بعضهم البعض. واتهم الأمين العام قائدا الجيش والدعم السريع بتجاهل مصالح شعبهما خلال صراعهما حول السلطة، وقال إن الوقت قد حان ليسمي الناس الأشياء بأسمائها. أكد تقرير اللجنة الدولية للإنقاذ أن الحرب المندلعة منذ 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لديها آثار شديدة السلبية على حياة السودانيين وما الإقاثة والقطاع الصحي. وأوضح التقرير أن الحرب أجبرت 6.2 مليون شخص على النزوح، بما في ذلك 1.2 مليون اضطروا إلى الفرار عبر الحدود الدولية. وأضاف التقرير أن الحرب أدت إلى وفاة 18 عاملا إقاثيا و12 موظف في الرعاية الصحية. وأتم الهجوم بالنيران على مكتب اللجنة الدولية للإنقاذ في الخرطوم. وأشار التقرير إلى انعدام الأمن الغذائي أن 42% من سكان السودان في وقت يواجه فيه القطاع الصحي خطر الانهيار بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية والمياه والوقود. وحذر التقرير من العواقب الصحية الكارثية على العائلات النازحة بتسجيل 3000 حالة اشتباه بالكوليرا على الأقل. أوضحت مجلد منبر الدفاع الأفريقي التي تصدر عن القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا أن قوات الدعم السريع تعضد سيطرتها على ولايات دارفور الخمس، ما أجزاء من العاصمة الخرطوم بعد قتال دام ما يقرب من 8 أشهر. وأضاف تقرير المجلة صدر الثلاثاء أن القوات المسلحة السودانية انسحبت مرارا وتكرارا، ما سمح لقوات الدعم السريع بالسيطرة على المزيد من الأراضي. وأشار التقرير إلى سيطرة الحكومة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على ولايات وسط وشرق السودان وولاية نهر النيل وموانئ البحر الأحمر، فيما سيطرت قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة على جسور رئيسية على نهر النيل بين الخرطوم والخرطوم بحري بجانب 3 جسور على النيل الأبيض من جهة الخرطوم. وربط التقرير بين احتمال حدوث انقسام على غرار ما حدث في ليبيا وإعلان حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة تخليهما عن الحياد وانهيازهما للجيش. يعيش أحالي منطقة الشجرة الحمادة منذ أشهر تحت حصار محكم من كل الجهات بسبب الحرب، بما سببت معاناة إنسانية وصحية واجتماعية لسكان المنطقة. وقالت لجنة مقاومة الشجرة الحمادة في بيان أن المنطقة تحولت لساحة معارك مع أصوات الرصاص والدانات ما أدى لقطع سبل العيش من كل النواحي، فلا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا اتصالات. وناشدة اللجنة في بيانها كل الجهات الإقليمية والمنظمات الدولية بحماية المدنيين العالقين بمنطقة الشجرة الحماداب، بما في ذلك توفير عمليات إجلاء آمنة وسلسة لكل الراقبين في الخروج من المنطقة وتوفير الحماية لهم وفتح ممرات إنسانية آمنة ليتمكنوا من الخروج بسلام. أعلن محافظ مشروع الجزيرة أن رحن أصول المشروع لتمويل شراء التقاوي والأسمدة والمبيدات لإنتاج محصول القمح، إذ أن المشروع لا يتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية الاتحادية. وأعلن عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة خلال مؤتمر صحفي عقده ببركات يوم الثلاثاء أن إدارته بالتنسيق مع جهات حكومية قادت جهودا لتوفير التمويل لزراعة القمح برحن أصول المشروع المقدرة ب 102 مليار جنيه. ووجه رؤساء الأقسام والمفتشين بأقسام المشروع للإسراع في استكمال توزيع مدخلات إنتاج زراعة محصول القمح التي تم تمويلها عبر البنك الزراعي بمبلغ 75 مليار جنيه لزراعة 300 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة، منها 12 ألف فدان لإنتاج التقاوى. وأعلن محافظ مشروع الجزيرة أن أسعار التمويل للمدخلات بواقع 51 ألف جنيه لجوال التقاوى زنة 60 كيلو و45 ألف جنيه لجوال الداب، فيما بلغ سعر جوال اليوريا 38 ألف جنيه. وأشار إلى أن التمويل يشمل المدخلات الزراعية والوقاية والإرشاد والإشراف. وجه مساعد القائد العام للجيش وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر عطا انتقادات حادة لدولة الأمارات العربية المتحدة واتهمها بمساندة قوات الدعم السريع عبر ثلاث مطارات، هي أنتيبي في يوغندا وأخرى بجمهورية أفريقيا الوسطى ومطار جرس في تشات وأبر مطار جمينة نفسها في الأسبوع الماضي. وفي هجوم علني نادر على دولة الأمارات العربية وصف العطاء في فيديو مسجل في زيارة له لقيادة الاستخبارات العسكرية في منطقة وادي سيدنا، وصف الأمارات بأنها دولة مافيا تحب الخراب وتمشي في خطى الشر. وحذر العطاء بعض المسؤولين في الدول المجاورة والذين وصفهم بالمرتشين إما قبض مواصلة مساندة الدعم السريع. وأضاف الفريق العطاء في هذا الخصوص:
أما دولة الأمارات منظمة إجرامية، لكن دولة مافيا أول مرة نسمع. والرؤساء وبعض القادة النافذين في بعض الدول من حولنا المرتشين المرتزقة اللي بيعمل للمصالح الشخصية وليس لمصالح شعوبهم، نحن نقول لهم أحذر. دولة الأمارات بتودي طائرات دعما لهؤلاء الجنجويد أعبر مطار في يوغندا في عنتبي وبعده لأفريقيا الوسطى إتبان سيطرة فاغنر. بعد ما بدأ التفكيك في منظمة فاغنر بدأت الطائرات تجي في مطار جرس الشامي.
وفي أول تعليق على تصريحات الفريق ياسر عطا، اعتبر السفير جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي الأسبق بوزارة الخارجية بأن مثل هذه القضايا لا تعالج بمثل هذه الخطابات الحماسية. وأضاف في تصريح لراديو دابنغا إن مثل هذه القضايا التي أثارها العطا يجب أن تعالج عبر القنوات الدبلوماسية وأن تأخذ في الإطار طبيعة العلاقات السودانية الإماراتية. وأضاف السفير جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي الأسبق بوزارة الخارجية لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
أن هنالك دولة تعمل على مساعدة الدعم السريع ضد الجيش السوداني في السودان. هذه تهمة كبيرة وكان ينبغي أن تعالج بصورة أفضل ولا ليس بعيدا عن أجهزة الإعلام وتعالج بوسائل. يعني هنالك خطوات، الخطوة الأولى مثلا ممكن أن ترسل رسالة، الخطوة الثانية ممكن أن تسحب سفيرك، الخطوة الثانية أن تطرد السفير سفير تلك الدولة من بلدك وهكذا. يعني الدبلوماسية لا تعالج بالتصريحات التي لا مبرر لها.
وكانت التصريحات التي أدلى بها العطاء حول دور دولة الأمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى في الحرب في السودان أثارت موجة من التعليقات وردود الفعل العاصفة في الشارع السوداني. وقد اضطرت الصفحات الرسمية للجيش في وسائل التواصل الاجتماعي لسحب تصريحات الفريق ياسر العطاء حول الأمارات من مواقعها واستبدالها بأجزاء أخرى من نفس الحديث، غير أن الحديث المسجل كان قد انتشر في المواقع الأخرى على نطاق واسع. أكدت مصادر مطلعة لراديو دابنغا أن طيران سلاح الجو التابع للجيش السوداني قصف مواقع لقوات الدعم السريع بشارع الستين بالخرطوم، ما أسفر عن تدمير منزل ومقلق لمواد البناء. وفي السياق ذاته شهدت منطقة جبل أولياء مناوشات وتبادل إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع، فيما قصفت مدفعية الدعم السريع القيادة العامة للجيش بالخرطوم ومنطقة وادي سيدنا بأم درمان. قال الدكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات إن قوات الدعم السريع خسرت المعركة سياسيا، ولا يمكن أن تكون جهة ذات مصداقية سياسية حاكمة مسؤولة عن مصير مواطنين وبلاد ومدن وأرياف، وقواتها تتصرف بهذه الوحشية وترتكب هذه السلوكيات الإجرامية والفظائع بصورة منتظمة. وجاء كلام بلدو تعليقا على التقارير الموثقة للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمنشورة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والسودانية، آخرها تقرير Human Rights Watch الذي وثق لعمليات التصفية العنصرية المبنية على الإرق والإثنية للمواطنين بالذات في مدينة الجنينة وفي أردمتا بغرب دارفور. وأكد بلدو في مقابلة مع راديو دبنغا إن هذه الانتهاكات بلا شك تسببت في هزيمة سياسية لمشروع قوات الدعم السريع فيما تدعيه بأنها تحارب من أجل الديمقراطية وحماية المواطنين. وقال إن حديث الدعم السريع أن الحد من نفوذ دولة 56 أفرقت السلوكيات الفعلية لهذه القوات من معناه. وأضاف الدكتور سليمان بلدو في هذا الخصوص:
يعني هناك رصد وتوثيق كامل من قبل منظمات دولية ومنظمات حقوقية سودانية لكل الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع في غرب دارفور، وبصورة خاصة عمليات التصفية العنصرية، التصفية المبنية على العرق وعلى يعني الإثنية للمواطنين في مدينة جنينة وفي أردمتا مؤخرا. فليس هناك شك في أن قوات الدعم السريع قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة، هناك توثيق لهذه الانتهاكات، وهذا يعني أن قوات الدعم السريع وقياداتها المسؤولة عن الإشراف يعني العسكري على القوات على الأرض.
طالب الدكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات بتمديد أجل بعثة يونا تامس، وقال إن الوقت غير مناسب لإنهاء مهمتها في السودان كما تطالب بذلك حكومة الأمر الواقع برئاسة البرهان. وقال إن السودان في حوجة أكثر من أي وقت مضى اليوم لبقاء البعثة لكونه يواجه أكبر كارثة في العالم. وجاء حديث بلدو في أعقاب رسالة وجهها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن يوم الاثنين بتمديد أجل بعثة يونا تامس وتعزيز تفويضها وتقويته بما يساهم في إنهاء الحرب وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في السودان. وأضاف الدكتور سليمان بلدو في هذا الخصوص:
غير وارد حاليا تغيير المهمة تحت بعثة اليونيتامز للفصل السابع، هي بعثة سياسية أجيزت في يونيو 2020 بغرض مساعدة السودان في عملية التحول الديمقراطي، لكن أيضا لها مهام أخرى، أهمها بناء السلام، استقطاب العون الاقتصادي الدولي لإصلاح الاقتصاد المنهار بعد 30 عام من النهب المنظم تحت نظام الإنغاز، وأيضا بغرض حل النزاعات المحلية وتقديم الغاثة لضحاياها ورصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فهي يعني مهام متعددة.
وكانت حكومة الأمر الواقع برئاسة البرهان طالبت الأمين العام للأمم المتحدة في 17 نوفمبر الجاري بالإنهاء الفوري للبعثة الأممية لدعم الانتقال يونا تامس حسب رسالة وزعتها الخرطوم على مجلس الأمن الدولي. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس الحارس إن البعثة لم تعد تلبي احتياجات وأولويات بلاده. وجاء في رسالة وجهها وزير الخارجية للأمين العام للأمم المتحدة أن حكومة السودان ملتزمة بالانخراط البناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة حول صيغة جديدة مناسبة ومتفق عليها. خبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التجارة والتموين عن ضوابط جديدة لاستيراد سلعتي القمح والدقيق عبر المعابر البرية، وذلك في إطار تنظيم وضبط استيراد سلعة الدقيق وتشجيع الإنتاج المحلي وصولا لمنافسة الدول في المحيط الإقليمي لهذه السلعة. هذا وأشار نص القرار إلى حتمية تطبيق ضوابط استيراد سلعة الدقيق بالمعابر البرية أسوة باستيرادها بالمعابر البحرية، وأن يتم الاستيراد بتقديم فاتورة الشراء المبدئية واعتمادها من وزارة التجارة والتموين قبل الشروع في الاستيراد، وألزم القرار المستوردين باتباع ضوابط الاستيراد وفقا للإجراءات المصرفية، كما أشار القرار إلى ضرورة إبراز سجل المصدرين والمستوردين والحصول على موافقة الجهات الصحية والزراعية وموافقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بحاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان ميني أركو مناوي في حديث عن الورشة التي عقدت الأسبوع الماضي في أديس أبابا بأثيوبيا بمشاركة الحركات الموقعة والغير موقعة في اتفاق سلام دارفور، والتحذيرات التي أطلقها الحاكم بشأن الورشة بجانب الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور. أهلا بك سيادة الحاكم في راديو دبنجا. هناك ورشة عقدت الأسبوع الماضي في أديس أبابا بين الحركات الموقعة على اتفاق السلام وغير الموقعة على اتفاق السلام لمناقشة الأوضاع في دارفور، وأنت حذرت في حديثك من هذه الورشة، فما هو تعليقك؟
طيب، السلام عليكم ورحمة الله
الأسرة الدبانجا وراديو الدبانجا وكل المستمعين لهذه الإذاعة ولجميع أهلنا. في الحقيقة تعليقاتي على الورشة التي يعني حضر عدد من الأشخاص، طبعا هذه الورشة ما كانت خاصة لبعض الأشخاص بل حضروا أيضا عدد من الممثلين لحركة تحرير السودان، قائد العام للجيش ومسؤول الأول القانوني محمود كورينا، فبرضو حضروا الجلسة. فكان الإدانة ليست في الحضور ولا كان إدانة في الورشة بعينها، بقدر ما إنه الممثلين الحضروا وبعض من الممثلين من الأبناء الدارفور، وخاصة الذين كان لديهم العلاقة يعني بعضوية المجلس المركزي مركزي حرية والتغيير. فرغم إنه الورشة ما كانت لها مرامي يعني ولا كان لها يعني ترتيبات أولية، كان في نقص كبير جدا في ترتيباتها الأولية، ولكن الذين حضروا من الشخصيات اللي أنا ذكرتهم طبعا كان رغبتهم الجامحة ورغبتهم في اتجاه لتكوين الحكومة في المناطق التي سيطرت عليها الدعم السري في الفترة الأخيرة. وكان هذا الموقف طبعا موقف يعني بوراءه مواقف أخرى وبوراءه الأعياد أخرى والدوافع أخرى التي يمكن ربما نسميها ليست هي السودانية، لكن الحمد لله الذين كانوا الحاضرين في الجلسة وحاضرين في الورشة تصدوا لها سدا منيعا يعني. فما دفعنا للتعليق كان ذلك ونعلق عليها، وهو طلب لبعض الإبناء يعني زي ما قلنا لكم المنصوبين للجهة اللي أنا ذكرته، وهذه الجهة طبعا ما عندها أي في الحقيقة يعني نقوة ولا عندها أي رغبة في وحدة السودان ولا في أي شيء يعني، فقط تريد أن تمتضي حتى ولو حصان الشيطان لوصول إلى السلطة، وإن لم يكن هم في السلطة فهم لا يرون حتى قطاطة في انكسار السودان يعني. فلذلك أنا يعني من موقعي كحاكم للأقليم دارفور وبرضو بموقفي الوطني وموقف الأخلاقي لا يمكن أن نقبل مثل هذه المواقف وحتى النوايا التي يعني تزج الناس في مثل هذه الورش يعني. فأما الأمر الآخر يقترب طبعا الزنون إلى الأهداف التي بورائها الاستيلاء على المناطق يعني، إذا كان هنالك بعض الناس يقولون مثل هذه الأقوال أو مثل هذه النوايا يبثونها في الورش وغيرها، فلذلك ده كان التعليق جاء نتيجة لذلك. فالمنحة دي طبعا بيفتح المجال للتفكيك، لأنه الأسباب اللي أنا يعني لا أقبل لذلك وكثيرون لا يقبلون ذلك، فلأسباب موضعية منها طبعا هذا المجال زي ما قلنا لك هو المنحة دي إذا اتفتح طبعا بيفتح مجال لتفكيك السودان، لأنه فتح بيفتح بابا واسع جدا لإعلان حكومات متشاكسة ولكل شخص وعمدة والشخص والشيخ والناظر يعلن حكومته بطريقته في أي ركن من الأركان اللي هو ممكن يكون قاعد، فده طبعا تجاوز كبير جدا للقانون، وحتى موضوع بتسعي لتكوين الحكومة ده تجاوز للقانون، وبالتالي أي شيء تم تجاوز القانون وأي شخص خرج من القانون بمجرد فهو يحمل السلاح وليعمل صياغة في الدولة ما وصياغة حياة الناس بشكل هو يريده، وبالتأكيد الآخرين أيضا ردود الأفعال بتاعته يتم برضو برد قوة جدا، والناس يعني أي كورنا الزول في جبل مرة ممكن تكون في 3-4 حكومات، في نيالة في حكومة، في جنوب دارفور في 10 حكومة، في شمال دارفور في كذا حكومة، لأنه الذي بدأ فهو تجاوز القانون، وبالتالي الآخرين لا قضاء لهم ولا أيضا يعني حاجز من الحواجز حتى يمتنعوا من ذلك يعني. فلذلك أنا أقول لكل الأهل وخاصة الذين لهم الرأي والذين هم الآن سواء كانوا في الحرب أو في السلم، أرجو أن لا نخرج ولا أن نطلع خارج القانون، خارج إطار القانون. والشيء الثاني والأصعب هو بفتح الباب للحرب الأهلية بلا هوادة بلا حدود، فده حاجة خطر جدا. أما دارفور يجب تنطلق أي حركة إدارية فيها بمرتكزات أساسية الآتية. واحد، أنا بشوف أنه نشوف وحدة السودان وسيادته لا تفريط فيها أبدا، ويجب أن لا نفرط في وحدة السودان. الشيء الثاني، دارفور برضو منطقة مكوناتها معروفة اجتماعية وكثيرة، ودارفور كجغرافيا أيضا مرسومة بحواكيرها كأعراف أهلية تاريخية راسخة لا يمكن إلغائها بمجرد شعلة بارود أو رصاصة. الشيء الآخر برضو احترام حقوق الإنسان وحقوق ممتلكاتهم، ممتلكات الغير، وكويس، وبرضو احترام الشرف الغير واحترام كرامة الغير، كرامة جميع ومالهم وأرضهم، وكذلك الأسواق والبيوت والممتلكات العامة للدولة. فأشياء الاحترام بتاعه مهم جدا، لأنه أي انتهاك أمام عيون الناس فده طبعا بتديك الصبغة بتاعت الميليشية والصبغة بتاعت الإنسان غير قانوني وإنسان وحش لا يمكن أن يعترف عليك الآخرين، وبالتالي لا يمكن أن تعمل الدولة بمثل هذه الأساليب. وكذلك المساواة في حقوق البشر، فأنت طالما عندك القوة، سلاح لاند كروزر، شايف مال، فهذه ميزة ممكن تكون أنت تتميز من الآخر، لكن يجب أن لا تجعلك ولا تدفعك بأن تميز الناس ما بين هذا وذاك، قريبك وبعيد منك، فده ما صحيح، لأنه أنت ما تملكه هو قوتك، ولكن كإنسان أنت وغيرك كلكم سويا في أمام يعني قانون، في أمام الله، في أمام الحياة، في أي شيء تاني. فبالتالي مسألة تمتلك شيء وتمتلك يعني تمتلك ميزة من الآخر فتجعل هذه الميزة لظلم الآخر، ده طبعا ده غلط يعني. فلذلك برضو الموضوع ده واحد من الأشياء الأساسية يجب أن نقوله، ويجب أن برضو يعني في الحقيقة ندرب به الناسنا ونأدب به الناسنا يعني.
طيب، هناك في تخوف أو تجاوزات في الإقليم من يعني الناس ما مطمئنين للذي يحدث.
التجاوزات التي تجري الآن غير مؤهلة بأن يطمئن الناس على بعضهم بعض ويطمئنوا على بعضهم البعض يعني. وكذلك برضو نطلب الجنوح إلى الأطراف، إلى الطواف تفاوض يعني. الأطراف المتحاربة يجب أن تتحاور، لأنه أنا متأكد ما في حرب في الدنيا دي انتهت يعني وخاصة مثل هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بفوز الفلان على الآخر، وبالتالي الحوار أهم شيء والتفاوض أهم شيء، فهذا هو ديدنا وهذا أيضا موقفنا، وسنظل ندفع كل الأطراف إلى الحوار. فكانت ذلك المسؤولية، مسؤولية الحرب كانت مسؤولية أمر بين الطرفي القتال، فسميناه في يوم من الأيام قتال بين الجيش والدعم السريع. لكن للأسف بعد نقل الحرب إلى دارفور أنا شايفه أمر بتاعة الحوار والتفاوض ده يجب أن يكون برضو في طرف ثالث دخل، وخاصة بعد هذه الحروب في دارفور وهذه وجود في المدن وغيرها. فليه أقول الكلام ده؟ أقول الكلام ده للآتي، لأنه الآن أهالي في السودان كثير منهم الآن اتصلحوا وخاصة في دارفور، وكذلك الحركات المسلحة كانوا جزء من الدارفور ولم تكن جزء من الحرب، ولكن الآن طالما بقت الحرب موجودة في جغرافيا بتاعتهم يجب أن يكونوا برضو جزء من الحوار وجزء من وقف إطلاق النار وجزء من صياغة البلاد وجزء من جغرافيا اللي يعني احنا كلنا بعانينا يعني، ما بيعاني الناس المتحاربين فقط يعني. فده شيء مهم جدا، ولا بد أن يعني الحوار والتفاوض ده ينفتح لكل الناس، مش بين الدعم السريع والجيش. والآن أصبحت يعني المخاوف كثيرة، مش المخاوف البسيطة اللي كانت موجودة إنه ممكن الحرب تنحصر في منطقة الماء، لكن كانت في انحرافات هنا وهناك، لكن انحرافات والانزلاقات الآن أصبحت كثيرة.
هناك شكوى من أهالي دارفور خاصة الناس شمال دارفور بخصوص تأخير وصول المساعدات الإنسانية وإنه القوات المشتركة لها شهرين ما جابت أو لم توصل أي مساعدات إنسانية، فما هي المشكلة؟
بخصوص الموضوع الطوف ده مهم جدا. الطوف ده نحن يجب أن نتعامل مع كل الأطراف من أجل تحريك الطوف وإحياء الطريق وكذلك استمرار الحياة، يعني لا يمكن أن نمنع الحياة بحكم أنه الناس متشاكسين والأطراف متحاربة، نمنع الحياة بتاع ملايين المواطنين في دارفور من الطوف. فلذلك أنا يعني أقدر أن هنالك تقدير كبير جدا لقوى المشتركة والظروف التي تعمل في الحقيقة في أقصى وأصعب الظروف قوى المشتركة بتقوم وبتعمل يعني في مجال سواء كان في الجانب المالي، الجانب اللوجستي والجوانب الأخرى، حتى الأمن بتاعتهم نفسي برضو هم عندهم عدد من الشهداء من أجل يعني في الحقيقة حماية المواطنين وحماية القوافل وحماية المواقع العامة بما في ذلك حماية مواقع المنظمات الدولية والأممية. فده كلها يعني في الحقيقة الناس دي القوى المشتركة دي قدمت قدمت في الحقيقة يعني شهداء وقدمت أرواح وقدمت في الحقيقة في أنفسهم في كثير جدا من ما يمكن لا يمكن أن تقدم. لكن في ده أنا أقول لكم أنه رغم ظروفهم المتواضعة والحوالهم الصعبة لكنهم ستستمر في تحريك إن شاء الله الطريق وإحياء الطريق وتوفير سبل الحياة من أجل استمرار الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا وشكرا لضيفنا حاكم إقليم دارفور. مني أركو من ناوي وإلى أن نلتقي في حديث آخر.
نحن دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام. نحن دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام. البلد محتاج تآلف رق محبة ورق وئام. البلد محتاج تآلف رق محبة ورق وئام. كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام. كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام. ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام. ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام. السلام بنغني ليه السلام باسم الإله ويلا هوي نضع السلاح. السلام باسم الإله ويلا هوي نضع السلاح. نرفع الأيدي الكثيرة نقوم نهلل للصباح. كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح. كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح. كفانا تعطل الموارد وما في زول بفضل برا. كفانا تعطل الموارد وما في زول بفضل برا. السلام بنغني ليه السلام بنغني ليه. ناس تشاور ناس تحاور ناس تشاور ناس تحاور ناس تخطي للولي. ناس تشيد ناس تعمر ناس تعلم في المسير. خضرة الأمة تنسى وعد تبقى فين يا للدميرة. خضرة الأمة تنسى وعد تبقى فين.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. معنا خلال اللقاء السيد جلال النعيمه مدير الخدمات الصحيه بمحليه الدلنج بولايه جنوب كردفان ليطلعنا عن الأوضاع الصحية بالمحلية، خاصة بعد انقطاع الولاية عن الإمدادات الطبية لفترة من الزمن جراء الأوضاع الأمنية التي تشهدها الولاية. أهلا ومرحبا بك السيد جلال النعيمة في راديو دبنجة.
والله عموما الوضع الصحي في الدبنج يعني نوعا ما مستقر، يعني نوعا ما في ما في مشاكل صحية كبيرة كده تذكر ما عاد يمكن زي ما يقولوا الأمراض الروتينية العادية اللي زي الملاريات الإسهالات الحاجات دي، بكارينا احنا ممكن الفترة الفاتحة دي كلها انقطاع الدواء من البلد لواحد من الإشكالات الكبيرة خلت اللي هو الأمراض تتفاقم، يعني بالإضافة للشغل بتاع الملاريا لأنه كثير لأنه أصلا ما اشتغلنا شغل بتاع مكافحة فترة الفترة الفاتحة الخريف ده كله ما قدرنا نفذنا أي شغل بتاع يعني مكافحة اللي هو النواغل الماضي البعوض مثلا، فالمعينات طبعا هو لظروف الحرب وكده المعينات كان بيجينا من بدري يعني شهر 5 عشان الناس تدخلوا لشرطة طوارئ الخريف كده، وغبر الله إنه السنة دي نهائي ما اشتغلنا أي شغل، بقى شغل محلي يعني، فدخل البعوض يكون موجود وما حصل له أي مكافأة، وبالتالي حصلت حالات ملاريا كثيرة يعني كده أغلب المشاكل الصحية.
نجمت منا أي حالات بتاعت وفيات الملاريات خاصة وسط الأطفال وكده؟
والله طبعا اي في اصابات ووفيات بالاضافه لبرضه الاسهالات، لان اصلا برضه في الفتره اللي فاتت برضه جزء خطر حقيقيه باعتبار معظم الموظفين طبعا ما صار في مرتبات فتره من الزمن، فبقى انه في تدهور بتاع صحه البيئه يعني على مستوى المدينه، وده خلى في حاليا انه برضه شكل الاسهالات بذات المواقع العامه الاسواق وغيره يمكن اخيرا نفسي في الايام الاخيره دي الناس حسوا كمواطنين وكمبادرات برضه حسوا بالخطر، وذاك ان احنا تحركنا معهم بيتقال إنه معظم الموظفين اللي هم كانوا شغالين في الشغل ده كانوا هم يعني ما صرفوا مرتبات، بعد ذاك يجي بيمشي يشوف محل إنه ممكن يتلقى زي ما يقولوا معاش من وين، فبعد ذاك كان هنا ومع المبادرات مع حكومة المحلية هنا الناس شغالين نفسي حاليا زي حملات صحة بيئة للمحلات العامة زي الأسواق، يمكن في حملة صحة بيئة في لمدة أسبوع بدأ تقريبا من يوم الثلاثاء بتنتهي يوم الأحد الجاي، فدي قلنا أقلها بالمبادرات الموجودة على مستوى الدلن والحكومة الموجودة والمجتمع المدني إنه الناس يحاولوا يتحركوا عشان نقدر نقلل من شكل اللي هو تجمع النفايات تخلص منها مقاطعة الذباب، لأنه برضو النفايات دي عاملة ذباب بكميات كبيرة، خاصة إنه مثلا في بعض الولايات حاليا في السودان فيها كوليرا، يعني إن الحاجات خلت الناس يتحركوا.
ما في حالات ظهرت لكم بتاعت كوليرا حتى الآن أو الحميات التالية دي حمى الضنك؟
يعني احنا واحد من الولايات او من المحلات انضربت تقريبا في شهر 6 كانت تجمع حالات بتاعت يوم 28/6 كانت اول حالات كوليرا في الدلن، اخر حاله كانت يوم 3/8 اتسجلت هنا في محليه الدلن.
عدد الحالات اللي سجلت حالتين
440 حاله فيها 8 وفيات هاي من يوم 28/6 لحد يوم 3/8،
وحس الوضع مستقر ما في حالة تانية؟
حس الوضع مستقر عشان بننزل حمى الضغط والحمد لله لحد الحين ما سجلنا أي حالة، وفي الأيام الجاية دي برضو مع المبادرات مع حكومة المحلية اللي حملنا ترش للبعوض يهوب موجودات محلية عشان نقلل من كثافة اللي هو الناقل بالذات الـ AEDs اللي هو البعوض الناقل للحمى الضغط، خاصة إنه شمال كردفان الآن فيها حالات يعني وإحنا متخمين لشمال كردفان.
نعم. طيب الموقف بتاعت الأدوية كيف؟ سمعنا بأنه في يعني مساعدات بتاعت أدوية وصلتكم خلال اليومين ديل من كادوغلي، طبيعة المساعدات دي شنو وقدر شنو ممكن تخفف على الوضع الصحي؟
والله جاتنا غافلة يمكن طبية من وكالة الأمم المتحدة اللي هو من WHO وصلت هنا احنا في الدلن هنا وصلتنا، بدأ التنسيق يمكن مع اللي هو الجهات الأمنية وكان مستوى الدعم السريع والحركة الشعبية موجودة على مستوى في كردفان، فالحمد لله المينات دي وصلتنا في الدلن يمكن تخفف يعني نوعا ما، انه في اغلب الادويه اللي كانت عندنا فيها مشاكل حاليا هي يعني نوعا ما توفرت، يعني رغم ان هي ما زي ما بيقولوا بتكفي الحوجه كامله لكن نوعا ما بتخفف من شكل الحاجات خاصه الادويه الاساسيه يعني، وده في يمكن بدينا نوزع فيها على مستوى المستشفيات الموجوده على مستوى مدينه الدلن بالاضافه للمراكز الصحيه اللي هي المنتشره في المحليه. أكثر حاجة هناك بنعاني منها اللي هو الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يعني واحدة من الإشكالات الكبيرة التي بتعاني منها المحلية، خاصة اللي هو أمراض السكري والضغط والغدة والصرع وخاصة الأمراض المزمنة تحديدا فيها شيء.
نعم. الحاجة اللي قاعدة تشكل إعاقة يعني الظروف الأمنية المحيطة بالولاية.
نعم، الظروف الأمنية أنا أصلا شارع كادوغلي الدلن مقفول يعني تماما، وشارع بتاع الأبيض يعني عشان الأدوية تجينا طبعا الخرطوم ما في طريقة، الأبيض برضو ما عندنا يعني أبيض ضغي زينا كده بتشيل برضو من مرة من مدني مرة بجي يعني في الغاب جاي من بورسودان عشان تجينا هنا، ففي معاناة يعني في الشوارع عشان الشوارع الوضع الأمني عموما هو ويعني ده لازم تنسق يعني كان حاجة تصل دار تنسيق وتأكيد وباخذ الزمن يعني زمن طويل عشان الحاجة تصل.
يعني أنتم كجهات صحيتوا يعني قد لا تكون عندكم يعني صلة بالإجراءات الأمنية المنوطة بها السلطات المختلفة الأطراف المختلفة سواء كان الحكومة الدعم السريع الحركة الشعبية، لكن أنتوا كجهات صحية أنتوا لاصقين بالمواطنين ومعاناتهم، الحاجة اللي أنتوا محتاجين لها تتم عبر أو التنسيق المفترض يتم عبر الجهات الثلاثة المختلفة على أساس أنه المواطن ما يكون في صعوبة في الحصول على المساعدات الصحية، رسالتكم شنو بخصوص الحتة دي؟
والله أنا أفتكر أنه رسالتنا لكل الجهات دي، أنا أفتكر أنه هو المواطن هو ضحية الحياة دي، يعني إذا أصلا الناس الحالية زي يقول ما ماتوا بالرصاص ممكن يموتوا بالمرض، فبيبقى إنه واحد من الحاجات إنه يعني رسالتنا إنه الناس مفروض تكون بذات الحاجات الطبية الحاجات المتعلقة بصحة وسلامة المواطن، إنه مفروض يكون فيها يعني الناس تتفهم الحاجات ومفروض يعني يسمحوا يعني بذات الغوافل الطبية، لأنه المواطن هنا بيعاني شديد، يعني في ناس طبعا بيكونوا محتاجين بالذات الأمراض المزمنة هم بيكونوا لأنه في شح في الأدوية، فوصول عدم وصول الأدوية طبعا هو ممكن يعرضهم للهلاك أو لمخاطر صحية ممكن تحدث سواء كان مضاعفات أو ممكن يعني حياة تؤدي للوفاة، بالإضافة للأمراض يعني الأمراض الخاصة بالأطفال، يعني حتى عندنا مجموعة من يعني أطفال سواء التغذية الأطفال اللي عندهم يمكن أمراض مزمنة برضه هم محتاجين من الحاجات تصلهم بالذات الأطفال أقل من 5 سنوات، فبرضه دي واحدة من الحاجات المهمة إنه ياريت إنه كل الجهات الأمنية الموجودة على مستوى المواقع المختلفة إنه ياريت يسمحوا بالحاجات ده عشان إحنا نقدر نضمن سلامة المواطنين هنا، يعني وإنه يتلقوا الرعاية الصحية وإحنا نقدر نقدم لهم الرعاية الصحية في مواقعنا أو في مؤسساتنا الصحية.
نعم، في مركز بتاع غسيل كلى في الدلن.
والله إحنا بنغسل ناس بيمشوا يغسلوا في كادوغلي ويغسلوا في الوبيت، وهذه حاليا طبعا شارع كادوغلي الدلن مقفول، يعني عندنا في ناس بيمشوا الوبيت بيلقوا المراكز مقفولة بيمشوا بيضطروا يمشوا ليه مدني، وفي حين إنه هنا يعني شارع كادوغلي الدلن هو كادوغلي فيها مركز بتاع غسيل، فدي واحدة برضه من الإشكالات اللي بيعانوا منها أمراض الفشل الكلوي، يعني أو الناس بيحتاجوا لغسيل.
نعم، أعدادهم كبيرة الناس الموجودين في الدلن
والله أعدادهم كبيرة يعني تقريبا نفس إحنا عندنا في الشهر يمكن ما يقل من 8-9 بيلو يمشوا غسلوا.
طيب الحاجة دي ما ممكن يعني تتعالج على المستوى بتاعة التنسيق ما بين الحركة الشعبية والسلطات في الدلن، مثلا النازل يتم استثناءهم مثلا يسمحوا لهم بالمرور لأنه تكاليف عالية، إذا زول من الدلن لما يصل الأبيط أو يصل مدني التكاليف بتكون عالية في ظل الظروف الناس بتعاني منها هسي حاليا.
في مبادرات حاليا للموضوع ده، انا هسه حاليا يعني عندنا مبادرات مع شباب مبادرات شبابيه هم متواصلين حاليا، يمكن مبادرات مشت كويس انه الناس يفتحوا يعني بالذات الحاجات الطبيه او الحاجات المتعلقه بالحقل الصحي انه الناس يسمحوا لها، الناس اصلا قايدين مبادره انه تكون كل يعني يفتحوا الشارع اقل حتى على مستوى الحاجات التومينيه الحاجات اللي بتجي على مستوى، لكن مشددين بصورة أكثر بالذات الحاجات الطبية من مستهلكات طبية وغيرها، بالإضافة للأمراض اللي هو ذوي الأمراض المزمنة والناس اللي عندهم زي ما ذكرت في مبادرات حاليا شغالة على أساس إنه متواصلة مع الأطراف دي على أساس إنه ياريت يسمحوا يستثنوا الحالات دي ياريت يستثنوها، يعني في مبادرات حاليا شغالة لكن لسه تطور البداية، لكن مشت كويس، يعني في بعض الجهات حترد لنا خلال الأيام الجاية يعني حترد لنا في الحاجة دي بإذن الله.
شكرا لك السيد جلال النعيمة مدير الخدمات الصحية بمحلية الدلن بولاية جنوب كردفان، كان معنا حول الأوضاع الصحية بالمحلية، وشكرا لكم أعزائي المتابعين وإلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق، نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
مع من المعسكرات.
لماذا لم يتقى القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات.
بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أفرزت الحرب الدائرة منذ 14 أبريل مأساة إنسانية غير مسبوقة في السودان وأيضا على مستوى العالم، حيث نزح ولجأ أكثر من 6 ملايين من المواطنين من مختلف الولايات. ولتسليط الضوء على معاناة النازحين واللاجئين حنستضيف لاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد وسليمان الدومة أحد مديري مراكز الإيواء في مليط، وحنبدأ باللاجئة في معسكر مكي للحديث حول الأوضاع بالمعسكر.
كنت عايز أعرف الأوضاع في المعسكر عاملة كيف؟
والله في هدوء نسبي، لكن بس المشكلة بتاعت الموية دي لسه ما اتعالجت. وبارح في قال إنه في حرامية برضو دخل المعسكر وضربوا واحد، قالوا حصل له كسر، بعد ذاك بالليل ودوا المستشفى والعلاجات وكده.
والموية المشكلة بدأت متين؟
والله مما هنا جينا في تناكل بس في حتات معينة ياها بتشتغل فيها، يعني لأنه في الحتات الثانية في خيران ما بتخلي التراكر دي تصلنا. فهو أيام الخريف الخيران فيها موية وبنشرب، بعد ما الخريف جفى وقطع الخيران طبعا جفت، فبقى ما في موية. يعني المحل اللي احنا فيه بنمشي مسافة ساعة عشان نلقى موية.
لكم كم شهر انتوا هسه هناك؟
احنا لينا 3 شهور اظن، اي 3 شهور.
والمعسكر عدد الناس اللي فيه كم تقريبا؟
المعسكر عدد الناس اللي فيه كثير، ما بسيطة 150 تقريبا، ده بس بالتغريب كده.
والمساعدات الغذائية قاعدة تتوزع طوال بنظام؟
والله في فترة من الفترات كان في مشكلة، لكن حاليا منظمة في وزعت حصتات شهرين اللي هي عيش مارك ومعها لوبو ومعها زيت. إذا أخذت لوبو ما بتاخد عدس، إذا أخذت عدس ما بتاخد لوبو كده. المهم 3 حاجات زيت ومعه عدس يا لوبو ومعه عيش.
والوضع الصحي كيف؟
والله الوضع الصحي كويس، في عيادات الموظفين أو الدكاترة بودوا من أدري هنا يشتغلوا والنساء بيرجعوا، يعني ما في دكاترة قاعدين هناك كده في المهل.
الناس العيانين يعني مش وين؟
بتجي يدوك دواء وتمشي بيتك، ما في مستشفى قاعد تحجزه. لو بقيت عيان شديد المنظمة بتحولك بتجيبك لأدري أو يودوك معسكركم.
قالوا في شايف في تقرير قال في ارتفاع كبير في سوء التغذية في المعسكر بتاعت ماتشي.
أيوة.
يعني الأطفال كيف؟
ما هو الأطفال بيكونوا محتاجين لتغيير بتاعت وجبات إضافية. هل تفتكر إنه القصيدة بتاعت الماريك دي هل وجبة الصباح الفطور والمساء الخدا النهار لو خطرين بخطرين عدس أو لوبة، هل تفتكر دي بتمسك طفل أو المواد الغذائية اللي فيها كافية إنها ما تخليهم يدخلوا في تغذية؟ طبعا لا، أكيد محتاجين لحاجة تانية أو مواد إضافية ممكن تغير الحاجة دي يعني. فعشان كده الحالات بتاعت سوء التغذية متزايدة عند الأطفال والناس الكبار في العمر والنساء الهمل.
طيب باقي أوضاعهم كيف يعني؟ الإيواء كيف؟ هل الناس كلهم ساكنين في مدينهم سكن؟
قبل فترة في ناس تمت شهرين ما أخذت سكن، لكن هاني الحمد لله كل الأسر أخذت سكن سكنت. بس يا ها الواقف لنا والعائق الموية والمهددات الأمنية اللي قاعد تلاقينا.
طيب طبيعة المهددات الأمنية دي شنو؟
المنطقة هي طبعا محاطة بجبال، يعني احنا في النص والجبال دي قافلانة كده. دائما معروف المناطق اللي بتخطيها جبال بيكون فيها حرامية، لانه الحرامية بيتضاروا بالجبال. وقبل ما نحن نجي الناس قالوا الحتة دي اصلا حتة بتاعت حرامية، اي حاجة اتسرقت من السودان قاعد تجي تدخل الحتة دي، يعني المنطقة دي بالتحديد. اذا الحاجة دي مفترض تعالج من قبل المفوضية او المنظمة او الحكومة التشادية يعني، بس نحن كلاجئين المفترض يأمنوا للمكان.
طيب مطالبكم شنو؟
طبعا بناشد الجهات المختصة إنها تنظر في أمر الهاجة دي، يعني لأنه نحن طلعنا من حرب وشفنا اللي مفروض ما نشوفه وعانينا معاناة كبيرة جدا عشان نصل هنا، ومحتاجين نحافظ على باقي الناس اللي هي وصلت هنا، إن كان نساء أطفال رجال كبار في العمر شيبا شبابا كبارا صغارا نحافظ عليهم. إذا هم يعني دي جهة موطن بها المفترض يقوموا، يعني ده دورهم يقوموا يأمنوا لنا الحتة دي ويوفروا لنا احتياجاتنا إنسانيا، يعني من غذاء لمياه للتفاصيل دي يعني.
تمام، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
شكرا.
ينضم إلينا الآن من ولاية شمال دارفور في مدينة مليط الأستاذ سليمان الدومة للحديث عن الأوضاع في مراكز الإيواء حيث تستضيف المحلية أكثر من.
والله هو أوضاعهم زي ما بقولوا سيء شوية، ما في زول للآن قدم لهم أي خدمة، ناس جنهم قريب 3 أسابيع قاعدين، زي ما بقولوا جو ذاته دنيا شتاء وبريد وخير، الناس والله محتاجين يعني، حتى الموية ده ساكت ما عندهم، بس بكين أي ناس هاي بيشوفوا الناس القاعدين في هايهم وقدموا لهم خدمات يعني، هسه بكين حاسرينه بس في الموية لأنه بك أولوية، باقي الأجازة الثانية ده والله بس بسيط بسيطة. لكن محتاجين منظمات يتدخلوا يشوفوا الناس دي ويقدموا لهم خدمات.
الناس دي معروف جو من وين وعددهم كم؟
والله الناس دي فاشل كتار، ما اللي ده فيه كتار يعني، حتى الحصر الأخير بتاع الناس مفودية ده قالوا 25,000 ديل، أصلا 25,000 ديل الناس القاعدين في المراكز والناس القاعدين في بيوت الناس، ده كله ممكن يكونوا 25,000 يعني. لكن احنا عندنا في مدارس قاعدة في الأحياء، احنا هسه في عباسي، أنا قاعد أتكلم لك دي مركز العباسي، عباسي عندنا 3 مراكز، في مدرسة عباسي بنين، مدرسة عباسي بنات، كورونا مدرسة كورونا بتاع العباسي بكينا حسي الآن ما في يعني، حتى المحلية أو لين التوارف قاعد ناس يتفلوا معهم قريبا 15-16 يوم يوم في اجتماعات ما قاعدين بهم ولا حاجة. قعدنا قلنا أي ناس هاي يشوفوا الناس القاعدين في حيهم ويحاولوا يقدموا لهم خدمات، هلا قالوا وفر لهم موية لحد لو جو منظمات يتدخلوا ممكن يحلوا الإشكالية، لكن أوضاعهم ما أسوية والله.
النازل كلهم
أوضاعهم ما أسوية
هسه بعد أحداث الفاشر ولا ديل القدام شوية؟
في ناس من نيالة في ناس من نيالة وفي ناس من فاشر، خالبيتهم يعني 80% الناس الموجودين ديل من نيالة ومن الفاشر، ناس الفاشر ديل يعني خالبيتهم جو بعد الأحداث الأخيرة، بعد الأحداث الأخيرة يعني جو عندهم زي 2-3 أسابيع كده.
أيوه.
لكن الناس من نيالة جو بدري شوية وبيكو ناس بيجوا بس يعني، حتى الآن كمان بيجوا ناس بيجوا من اتجاه الدبة يعني، ناس تعليم من الخرطوم بمشي بالدبة كمان بيجوا هنا برضو جاي ملي برضو زي 3-4 يوم الفات، وكل العربات اللي بيجوا بيجوا ملانين ناس من الشمالية قاعدين بيجوا من الخرطوم للدبه ومن دبه قاعدين بيجوا هنا في مليط.
دايرين يطلعوا عن طريق مليط ولا دايرين يستقروا يعني؟
والله قاعدين خيطوا هسه، في ناس جو نزلوا في المدارس ذاته، لكن في ناس بقول لك ماشيين ليبيا، وحتى القاعدين في المزام في المراكز عندنا ذاته خالبيتهم بيقولوا ماشيين ليبيا. خالبيتهم
هل في منظمات وزعت لهم اي مساعدات من وصلوا هنا؟
والله ما في اي منظمه وزعت اي مساعدات، لكن اول امس في منظمه كده جاب قرب تقريبا 5 قربة وزعوا له 5 مدارس، هنا في عباسي بنين جابوا لنا قربة واحدة، لكن ما في منظمة جاء قدم مويه، ما في قربة، أي قربة بشيل 50 برميل جابوا خطوها وقالوا بيجوا بملوها، لكن الآن ما في زوج جابوا مويه ولا خير
خزان مويه يعني،
أي قربة البكوفة مويه ده بشيل 50 برميل مويه.
أيوة
بشيل 50 برميل أي.
وطيب انتوا هسه يعني تواصلتوا مع حكومة المحليه اداره المحليه قدمت اي حاجه؟
والله قعدنا معهم اكثر من 6-7 اجتماع لكن ما قدموا اي حاجه ولا شيء، لا مدير تنفيذي قدم حاجه، لا في لجنه كانت كونت اسمه لجنه الطوارئ برضه ما قدم حاجه، ما في زور قدم حاجه يعني. بخيرين كده في البدايه بيكو بيجيبوا مويه للناس بوزوا مويه وعندهم زي 5-6 يوم بيكفوا. وسألنا أنهم قالوا العربات العربية الشغال قالوا خسرت وكذا، المهم بكين نجتهدوا في الأحياء بكين نجتهدوا نجيب لهم موية، الآن بكين بس نوفر لهم موية بس، هم ذاته قايم يقولوا بس عينا موية عندنا مهمة، لو وفرت لنا موية الحاجات الثانية دحين.
تمام.
الحمد لله خير.
شكرا لك
الله يخليك يا أخي، يديك الله
يستر. تسلم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ سليمان الدومة أحد المسؤولين عن مراكز الإيواء في مدينة مليط بولاية شمال دارفور، ولاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد للحديث حول الأوضاع الإنسانية والأمنية بالمعسكر، والتي تحدثت حول الأوضاع الإنسانية في المعسكر. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة. ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023. العميل العام للأمم المتحدة يقول البرهان وحمايتي هما وحدهما من يتحمل مسؤولية الحرب في السودان والفظايع التي ارتكبت بما في ذلك القتل الجماعي للمساليد. مسلحون يغتصبون فتاتين من معسكر حشابة للنازحين بمحلية مرشين بولاية جنوب دارفور. تعزيزات عسكرية من الفرقة الخامسة الأبيض تصل لمدينة النهود بولاية غرب كردفان. مقتل مواطن وجرح 4 آخرين في اشتباكات بأحياء جنوب الدلنج في كردفان. رهن وصول مشروع الجزيرة المقدرة ب 102 مليار جنيه لتمويل زراعة القمح. ترتيبات لإعلان منصة نساء دارفور ضمن حملة 16 يوم لمحاربة العنف ضد المرأة. أكثر من 30 ألف لاجئ سوداني في معسكر فرشنال القديم بشرق تشاد يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على مياه الشرب. الجزيرة تستضيف أكثر من 7 ملايين متأثر وتحول ميزانية الولاية لميزانية حرب. تحول منطقة الشجرة الحماداب لساحة معارك والمواطنون في حصار محكم لأشهر بلا ماء ولا كهرباء. مناشدة من لجنة مقاومة الشجرة الحماداب بتوفير عمليات إجلاء للعالقين بالمنطقة وفتح ممرات إنسانية آمنة للخروج بسلام. تقرير اللجنة الدولية للإنقاذ يؤكد انعدام الأمن الغذائي عن 42% من سكان السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.